أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في البحث السابق بالتفصيل الاستدلال بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأيضا إشكالين من إشكالات الشيخ الأنصاري على الاستدلال والإجابة عليهما، وبقي تطبيق المطلب. لذلك لا نتوقف عند هذا الاستدلال والإشكالين والجواب عنهما. ومنها قوله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وتقريب الاستدلال من الشيخ واضح بعد حمل كلمة رسول على المثال للبيان، يعني على المثال للبيان الشرعي، والمقصود من الرسول هو البيان الشرعي. وقد يعترض على ذلك، والمعترض هو الشيخ الأنصاري، تارة بأن الآية الكريمة إنما تنفي العقاب لا استحقاق العقاب، وما كنا معذبين. الآية لا تقول ولا يستحقون العذاب حتى نبعث رسولا، الآية تخبر عن وقوع الشيء وأنه لا نعذب حتى نبعث رسولا، وقطعا عذاب الله مع الاستحقاق. ولكن هل أنه بعث الرسول شرط في الاستحقاق؟ الآية لا تدل على ذلك، وهذا لا ينافي تنجز التكليف المشكوك، إذ لعله التكليف يكون منجزا قبل البعث، والعقاب يكون عقابا مستحق، ولكن الله تعالى من باب العفو لا يعذب، إذ لعله يعني لعله أي ترك العقاب من باب العفو. طب لا صح، بس ولكن احنا نقول يعني نقول احنا الآية ليست صريحة في إثبات هذا المطلب، فإذا نحن بين أمرين: الأول أنه ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كناية عن الاستحقاق. احتمال الثاني أنه لا، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني أنه نحن لا نعذب إلا بعد بعث الرسول. قد يكون هناك بعث الرسول ما موجود، ولكن التكليف يكون منجزا بحكم العقل كما وارد العلم الإجمالي، ولكن نحن لا نعاقب من باب العقل، وإنما نحصر العذاب فقط في صورة وصول التكليف بغير الشرعي كالعلم الإجمالي. كالعلم الإجمالي فموارد العلم الإجمالي بعث الرسول بعد ما أنا دور، قد يحصل له العلم الإجمالي بعد من التكاليف ويستحق العقوبة عليه، ولكن الشارع من باب العفو والرحمة لا يعاقبه لأنه لم يبعث إليه الرسول. هذا في العلم الإجمالي في الموضوعات، لا العلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية نعم، أما في الشبهات الحكمية عندنا علمان إجماليان الكبير والصغير. العلم الإجمالي الكبير ليس منوطا ببعث الرسول، ولذلك العلم الإجمالي الكبير يعني أنه أنت تعلم أن الشارع المقدس أو المولى أراد منك جملة من التكاليف، ولكن لا تعلم ذي هذه التكاليف أصلا. هو هذا الكلام، أن العقل هنا يحكم على مسلك حق الطاعة تجد هذه التكاليف، ولكن احنا نقول هذه الآية ليست في مقام نفي الاستحقاق وعدم نفي الاستحقاق، الآية فقط في مقام العذاب وعدم العذاب، يعني نحن لا نعذب إلا بعد بعث الرسول، يعني بعد، يعني هكذا نقدر نفسر الآية تثبيتا لإشكال الشيخ، يعني نحن لا نعذب الناس والأقوام والأمم إلا أن نبعث إليهم رسولا، يعني إلا أن يصل إليهم بيان تفصيلي لجميع التكاليف. أما إذا كان هناك احتمال التكليف أو تكليف مرتب أو تكليف مقرون بالعلم الإجمالي، وإن كانوا يستحقون العقوبة، ولكن نحن عفوا ومنة لا نعاقبهم، هذا الاحتمال موجود في تفسير الآية. مع وجود هذا الاحتمال لا يتم الاستدلال بالآية. إذا قلنا أنه ما كنا معذبين ظاهره يعني أنه لا نعذب، نفي العقاب لا نفي الاستحقاق. لذلك يمكن أن يكون هناك تكليف محتمل، تكليف مردد ومجمل، وتكليف معلوم بالتفصيل. الباري تعالى يقول نحن نعذب الناس حتى نبعث رسولا، يعني حتى نبين لهم كل حجر ومدر وكل جزء وكل تفصيل. إذا بينا وخالفوا نعاقبهم، ولكن قد أنهم يستحقون العقوبة بحكم العاقل في موارد الاحتمال التكليف، في موارد العلم الإجمالي، في موارد إجمال التكليف، ولكن نحن لا نعاقبهم منة عليهم. إذا احنا قلنا بأنه شنو الاستحقاق موجود، معناته أنه شنو، معناته أنه ما نقدر نجري البراءة الشرعية. ليش؟ لأنه نحن نحتمل وجود التكليف، فإذا استحقاق العقوبة موجودة. هذا يحتاج إلى دليل آخر أنه يثبت لنا في مورد احتمال التكليف إحنا شنو أننا تأمين عن العقاب. هذه الآية ما تكفي، وإحنا نريد نستدل بهذه الآية على شرعية البراءة. إذا إحنا احتملنا في هذه الآية أنه وما كنا معذبين يعني وما كنا نعذب، نفي العذاب مو نفي الاستحقاق، معناته أن الآية ما تقدر تثبت البراءة الشرعية. الآية تقدر تثبت البراءة الشرعية إذا نفت الاستحقاق، وكان المقصود من الرسول هو البيان التفصيلي. نعم. وأخرى، هذا الإشكال الثاني، بأن الآية ناظرة إلى العقاب الرباني في الدنيا للأمم الثالثة، وهذا غير محل البحث. احنا كلامنا في استحقاق العقاب وعدم استحقاق العقاب حسب الأدلة، مو كلامنا عن العقاب الأخروي. احنا كلامنا في الدنيا وأن هذا يستحق الذم والعقاب بنظر العقل والعقلاء أو لا يستحق. والجواب على الأول أن ظاهر النفي في الآية إنه هو الطريق العام للشارع التي لا يناسبه غيرها، كما يظهر من مراجعة أمثال هذا التركيب عرفا، وهذا معناه في نظر العرف عدم الاستحقاق. يعني نقول إحنا عندنا آيات كثيرة، وما كنا نفعل كذا، وما كنا نرزقهم، وما كنا، هذا كل صياغة فعل الماضي. ولكن عندما الله تعالى يتكلم عن كونه لا يرزق أو لا يغفر، وما كنا نستغفر لهم وما كنا نعطي لهم، هذا معناته أن هناك قانون ونظم يبدأ به الله تعالى عن حكمة وعقل. إذن وما كنا معذبين يعني ماذا؟ يعني أنه لا يستحقون العذاب، مو أنه نحن لا نعذبهم عفوا ومنة. لسان الآية مو لسان العفو، لسان الآية لسان نفي استحقاق. ومنه يظهر الجواب على الاعتراض الثاني، إذا كان نفي الاستحقاق إذا معناته أنه سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. الآية تريد أن تقول نحن لا نراهم مستحقين للعقاب ما دام لم نبعث إليهم رسولا وبيانا، ما دام لم نبعث إليهم رسولا لا يستحقون سواء كان في الدنيا أم في الآخرة، لا فرق في ذلك. مضافا إلى منع نظر الآية إلى العقوبات الدنيوية، جواب على الإشكال الثاني، بل سياقها سياق استعراض عدة قوانين للجزاء الأخروي، إذ وردت في سياق هذه الآية قوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى، والمفسرون أجمعوا لا تزر وازرة وزر أخرى هذا من شؤون العقوبة الأخروية، هذا بالدنيا ما كل شيء. يعني الله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني الله تعالى لا يعاقب عبدا على وزر عبد آخر، وهذا قانون في الآخر يطبق لا في الدنيا. فإن هذا يعني لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني هذا القانون الذي هو مقتضى العدل الكامل، فإن هذا شأن عقوبات الله في الآخر لا في الدنيا. عندما ترجع إلى الدنيا تشوف الولد يحرمونه من منصب لأن أبوه ما كان ميت، وأحيانا الولد يعطوه منصب في الدنيا لأن أبوه زين وهو ما يستحق، كلاهما خلاف هذه الآية. ولا تزر وازرة وزر أخرى، يروح يقدم يخطب بنته يقولون لأن جده كان مو زين إحنا ما نقتل بنته، بس أنا أبوه نقول شوية أكو انعكاسات من شخصية الأب على هذا الولد. أما من جد لأنه جد كان مثلا باب المثال أنه كانوا يذبح فيه، فهذا ذنب هذا الشاب شنو؟ هذا الشاب الآن مؤمن متقي، جد حتى أخطأ فرق خطأ في حياته، كان يعاون مع فلان ظالم، بس على اتحاد هذا الآية تقول لا تزروا وازرة وزر أخرى، ولكن الناس يقولون لا ما يفي ما تأخذ جده وأبوه يجي سوا إحنا ما نطي. ولا منشأ لدعوى النظر المذكور، يعني كون العذاب عذاب الأخروي، إلا ورود التعبير بصيغة الماضي في قوله وما كنا معذبين. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. وهذا بنكتة إفادة الشأنية والمناسبة، ولا يتعين أن يكون بلحاظ النظر إلى الزمان الماضي خاصة. هذا واضح، وما كنا معذبين يعني ليس من شأن الباري تعالى أن يعذب عبادته حتى يبعث لهم رسولا، ليس من شأنه. طب شأن الباري تعالى العذاب في أين؟ العذاب الآخر. صح إحنا عندنا من السنن الإلهية أن الله تعالى يعاقب عباده على بعض الدرجات ومراتب العقاب في الدنيا، ولكن الذي هو شأن الله تعالى الأول هو العقاب الأخروي. ليش؟ لأن العقاب الأخروي كله تحت اختياره، بعد ليس للإنسان دور هناك إلا بمنزلة آلة فقط، لا يقدر يرفع شيئا ولا يقدر يدفع شيئا ولا يقدر يزيد شيئا ولا يقدر ينقص شيئا، لا من أعماله ولا من ثوابه ولا من عقابه. لذلك عندما يدخل العبد إلى عالم الآخرة بعد كل حسابات بيد الله، هنا عند حرية الرأي والاختيار أنه يزيد في عمله ثوابا أو لا سمح الله يزيد في عمله عقابا في الآخر في الدنيا. أما في الآخرة بعد ماكو لا زيادة ولا نقيصة ولا تغيير ولا تبدل. ولذلك وما كنا معذبين، الله تعالى نسب نفي العذاب إلى نفسه، يعني نحن لا نعذب، وشأن الله تعالى أنه أين يعذب ويعاقب ويحاسب ويعطي الكتاب وتتطاير الكتب، هذا كله شأن الآخرة وليس شأن الدنيا. ولكن يرد على الاستدلال بالآية الكريمة ما تقدم في الحلقة السابقة. سيد الشهيد يقول نحن إلى الآن دفعنا إشكال الأول للشيخ الأنصاري والإشكال الثاني وثبتنا الاستدلال. حاصل الاستدلال هذا يصير وما كنا معذبين، يعني لا نراهم مستحقين للعذاب حتى نبعث إليهم رسولا، والرسول مثال للبيان الشرعي. والمقصود من بعث الرسول مو البعث التكويني، البعث التكويني والتشريعي كلاهما، يعني نخلق لهم رسولا حتى يكون أهلا للبعث، ثم نبعثه تشريعا وتكوينا. يعني ماذا يعني؟ نهديه إلى الأمة ونهدي الأمة إليه حتى يعرفون منه الحلال والحرام، وإذا لم يعرفوا شيئا لا يستحقون العقاب. بناء على هذا تدل الآية على البراءة، ولكن الإشكال في أدلة الأخباريين. الأخباريون يقولون أنتم تقولون حتى نبعث رسولا، والرسول لم تأخذه كمثال للبيان. خب أدلة الإحتياط بيان، إذن نحن نقول عندنا بيان. أنتم تقولون ليس هناك بيان فلا نستحق العقاب. الأخبار يقول أنا عندي بيان، تعال أنت اخضع لبياني. هذه روايات المعتبرة والحاسة والمؤكد على الاحتياط في الشبهات وفي التكاليف المحتملة. إذن كلما احتملت تكليفا وصدق عليه عنوان الشبهة قف عنده واحتار. إذن الاستدلال بآية يكون ضعيفا. ولكن يرد على الاستدلال بالآية الكريمة ما تقدم في الحلقة السابقة من أن الرسول إنما يمكن أخذه كمثال لصدور البيان من الشارع ولكن لا للوصول الفعلي، فلا تنطبق الآية في موارد صدور البيان وعدم وصوله. هذا شنو؟ إشارة إلى أصل الخلاف بين الأخبار والأصولي. الأصولي يقول ما عندي خبر ما عندي بيان، الأخبار يقول مولانا شوية تتبر في الأدلة الخبر واصل وهو قف عند الشبهة، فإذا لا يجوز لك أن تقتحم الشبهة. ثم إن البراءة إذا استفيدت من هذه الآية، شوفوا هذا تعليق على هذا البيان. يعني إذا قلنا أن الرسول بيان لصدور البيان لا للوصول الفعلي، لأن صدور البيان غير صدور الفعلي، قد يصدر حديث ولكن لا يصل إلينا. إذا الآية تقول لا يستحقون العقاب حتى نبعث إليهم رسولا، يعني نصدر لهم أوامر ونواهي، ولكن هذه الأوامر والنواهي هل تصل وقت لا تصل؟ صح. إذا يجي الأخبار يقول وصلت، قف عند الشبهة. يجي الأصول يقول أنه لم تصل، الأخبار يقول يجب أن تتعبد بروايات الاحتياط. ثم إن البراءة إذا استفيدت من هذه الآية فهي براءة منوطة بعدم قيام دليل على وجوب الاحتياط، لأنه قلنا أن الرسول ليس مثالا للصدور الفعلي، وإنما مثال للصدور البيان فقط، والبيان الفعلي الذي واصل هو عند الأخبار، لأن هذا الدليل بمثابة الرسول أيضا، هذا بلا شك وبلا ريب. ذاك يقول لم يصل شيئا وإن صدرت، إحنا نقول وصل شيء وهو وجوب احتياط. نعم، لذلك هذه الآية لا يمكن أن تؤسس لنا إطالة البراءة بهذا الشرط إذا إحنا وافقنا على وجوب الاحتياط. أما إذا إحنا ناقشنا أدلة الاحتياط في دلالتها وقلنا أن أدلة الاحتياط لا تدل على الوجوب وإنما تدل على الاستحباب وحسنه الذاتي عند العقل وعند الشرع، يمكن الاستدلال بهذه الآية، ماكو مانع. أما هذا يحتاج إلى مناقشة مع الأخباري، أنه نقول نحن نوافقك في الوصول ولكن نخالفك في المدلول، أنت تدعي وجوب الاحتياط، نحن ندعي حسن واستحباب الاحتياط. لا لا لا، مستحب بعد معه، كل مستحب جائز التركي، وإلا ما يسمونه مستحب مولانا. إذا بناء على هذا نقدر نقول وما كنا معذبين، العذاب في مورد الواجب والحرام، في مورد المستحب والمكروه والمباح لا يوجد لا عذاب ولا عقاب. إذا بناء على هذا الأخبار يقول أنا عندي نصوص، احنا نقول ما يخالف، احنا عالجنا النصوص عندك ولم نجد فيها مؤشرات على الوجوب، وانما نصوصك تدل على الاستحباب. اذا نرجع الى الآية الكريمة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، نحن فحصنا في الأدلة لم نجد بيانا واصلا الينا يدل على وجوب الاحتياط، وانما الذي وصل دل على حسن الاحتياط فقط، فاذا يمكننا ان نجري البراءة. ومنها قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، استدل بهذه الآية على البراءة الشرعية، أنه هناك صار خلاف بين النبي صلى الله عليه وآله وعلماء اليهود، وأن علماء اليهود أشكلوا على النبي أنه أنت لماذا تحلل بعض المحرمات عندنا، مثلا صيد السمك في يوم السبت، طب عندنا حلال ولعل يكون فيها الخير والبركة إذا حصل السمك، ليش؟ لأنه بارك الله في سبتها، أي رواية عن النبي، كل عمل بدأ في السبت فهو مبروك. هذا في قبال اليهود، اليهود وايد أذون، هم يقولون في السبت حرام العمل وحرام صيد السمك وحرام التجارة، لذلك عندهم الآن عطلة في يوم السبت. فإذا أشكلوا على النبي في بعض المحرمات مثل هذا المحرم، جاءت الآية على لسان النبي صلى الله عليه وآله قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم يطعمه محرما، على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، هذه استثناءات المحرمات في الشريعة الإسلامية، يعني أنا ما شفت في المحرمات إلا الأشياء التي أنا شفتها في الشريعة، لحم الخنزير والدم، شرب الدم وأكل الميتة وما شاكل ذلك. أما هذه الذين تقولون بهذه المحرمات لا أرى، مثلا من مصادق كانت أنهم كانوا يقولون محرم أنه الفلان مثلا أن يدفع هذا المال في فلان قريب، هذه محرمات خلافية بين المسلمين وبين اليهود. الاستدلال بالآية هذا أنه نحن نقول نحن والنبي، النبي قال لم أجد، نحن نقول لم نجد، فحصنا في الأدلة ما شفنا، أن هذا الشيء واجب الاحتياط، هذا الشيء واجب الترك، هذا الشيء محرم. شرب التوتر فيها إشكال، اشرب 24 ساعة تبتلي بالسرطان، ماكو مشكلة، ماكو دليل على حرمة شرب التوتر. ومثل ما يقول بعض شبابنا المثقفين، ماكو دليل على حلق اللحية حرام. فإذا ماكو مانع، والاحتياط الذي يحتاطون العلماء في غير محله، هذا من باب شدة هذا الاحتمال، وإلا ماكو دليل معتبر لا رواية ولا آية. لو كان حلق اللحية حراما لذكره الله تعالى في القرآن، مثل ما أنه لم يذكر أن صلاة 4 ركعات في الظهر، كذلك ما ذكر حلق اللحية. زين، فبناء على هذا شنو نقول؟ نقول لا أجد فيما أوحي إلي محرما. الفرق بيننا وبين النبي أن النبي ينزل عليه الوحي مباشرة، نحن يصل إلينا الوحي بواسطة النبي وأهل البيت عليهم السلام. فلم نجد شيئا، إذن كل ما لم نجد من المحرمات فهو حلال، هذا يدل على البراءة الشرعية. الآية دلالتها تعالى، يعني هاي الصياغة اللي احنا بيناها ما موجودة في الكتاب السير الشهيد، بس ولكن صياغة جدا معتبرة. شنو الفرق بين صاحب الشريعة وبين المؤمن بالشريعة؟ كلاهما تابعون للشريعة. صاحب الشريعة يقول لا أجد فيما أوحي إلي محرما، نحن نتبع صاحب الشريعة نقول لم نجد في الأدلة ما هو محرم. والجواب 3 مناقشات يذكرها السير الشهيد هنا. المناقشة الأولى أنه أكو فرق جوهري بين عدم وجدان النبي وبين عدم وجداني أنا كمجتهد أو كعامي، لأن البراءة الشرعية من الأصول المشتركة بين العامي وبين المجتهد في مقام العمل والتطبيق. الفرق الأول هذا أن النبي عندما يقول لم أجد، يعني في اللوح المحفوظ في عالم الواقع، إذن عدم وجدان النبي يساوق عدم الوجود. ولكن أنا عندما أبحث في الأدلة عدم وجداني لا يساوق عدم الوجود. قد يكون هناك حكم شرعي وحرام أو حكم إلزامي، ولكن لن يصل إلي للعوارض الخارجية وللموانع الخارجية. إذن مهما بلغ علمي، حتى لو كنت أعلم الأولين والآخرين، مثل ما يقال في حياة بعض العلماء، لم يسبقه الأولون ولم يلحقه الآخرون. أنت تقول وين تعلم؟ لم يسبقه الأولون، هذا واضح. أما لم يلحقه الآخرون، أنت تعلم بعد 100 سنة ما يطلع عالم لم يلحقه، بعد هاي مبالغات موجودة. لم يسبقه الأولون في العلم ولم يلحقه الآخرون. إجا واحد غير العبارة، جاب قال لم يسبقه الأولون وقد تعب الآخرين. إيه هسه هذا لا بأس به، إيه مو أنه لم يلحقه الآخرون، إيه على أي حال هذا لا بأس به، هذا شوي زين نقول هذا صاحب مدرسة عنده معلومات كثيرة لذلك تعب الآخرين من بعده. أما أنه لم يسبقه الأول ولم يلحقه الآخرون هذا ضعفه. لو فرضنا أنه هذا أعلم وهذا العنوان ينطبق عليه، مع ذلك هذا كل ما عنده علم ظاهري مو علم واقعي. ولا يقاس النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندما النبي على لسان القرآن ونفس الوحي، لأن القرآن نفسه وحي، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني معناته أصلا من أول خلق العالم من الآن ما موجود، يعني من أول ما الله تعالى شرع الإسلام سواء أنه بعث النبي أو لم يبعثه، وهذا وايد فرق مع زماننا. إذن هذا أصلا ما له علاقة بالبحث الظاهري. المناقشة الأولى سيدي الشهيد ترمز إلى هذه النقطة، إحنا قريب نأسس براءة الشرعية كحكم ظاهري، هذه الآية تبين بيان الحكم الواقعي. إذن وايد فرق أكو بين قول النبي وبين قولنا. الإشكال الثاني الذي يمكن أن يرد على الاستدلال بهذه الآية، أنه نحن نقول أنه قل لا أجد فيما أوحي إلي، لا أجد فيما أوحي إلي هذا أعم من الصدور وعدم الوصول. لا أجد فيما أوحي إلي إذا أردنا أن نأسس البراءة، يعني كنا نستفيد من الآية أنه لم يصدر شيء من الحكم الإلزامي في مورد الشرع، وهذا بالبراءة الشرعية ما يمكن إحرازها. كيف نحرز أنه لم يصدر شيء؟ إحنا نقول لم يصل بعد الفحص، لم يصل بيان شرعي، ولكن قد أنه صدر وقام ليش؟ لأنه إحنا مو مقام الشك، مو أنه نشك أن هل هناك وجوب صلاة الجمعة مشروع في عصر الغيبة أو لا. إذا نحتمل صدور الوجوب من المعصومين في عصر الغيبة، إذا ما نقدر نقول أن هذه الآية تنفي الصدور. ها إحنا هدفنا نفي الوصول. الآية قاعد يقول أنه ليس صادرا، وإحنا في الإباحة والبراءة الشرعية ما نقدر ننفي الصدور. البراءة الشرعية مهما بلغت في القوة، مهما بلغت، إيش قد نحن نعطي شرعية بالبراءة الشرعية، بالأخير شو نقول؟ نقول ما وصل، ما نقول أنه ما صدر. وظاهر الآية عدم الصدور لا عدم الوصول. وأكو هناك مناقشة ثالثة، نتنازل عن المناقشة الأولى والثانية، نقول عدم وجداننا كعدم وجدان النبي، يعني لم يسبقه الأول ولم يلحقه الآخرون. والثاني أنه المقصود من الآية لا أجد، يعني لم أجد، يعني لم يصل، يعني يشمل. نفرض بالإطلاق نقول المقصود من عدم الوجدان عدم الوصول، أو عدم الوجدان الذي أعم من عدم الوصول وعدم الصدور. لو تنزلنا عن ذلك نأتي إلى المناقشة الثالثة، وهي أنه لماذا نحن نرجع إلى البراءة الشرعية؟ يمكننا أن نرجع إلى عمومات الآيات الشريفة، أحلت لكم ما في الأرض، أو أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليه. يعني نقدر نتمسك بآيات دلت على الحلية، وأن هذه الآية تشير إلى مضمون تلك الآيات مو إلى تأسيس أصلا. يعني ماذا؟ يعني كل شيء لكم، أو أحل لكم ما في الأرض، أو كل شيء لكم حلال، مضمون آيات تدل على الإباحة. والآية تؤيد تلك الآيات، لا أجد فيما أوحي إلي، يعني أنه أحل لكم كل شيء إلا ما كان ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو ما شكل ذلك. ما دام لم يكن هناك نص على الحرمة فكل أشياء بحسب الآيات القرآنية حلال. وهذا صار إطلاق أو عموم لفظي وليس أصل عملي. إحنا بدنا أسس أصل عملي مع فقدان الدليل الاجتهادي، لا أنه نرجع إلى العمومات. فمن المحتمل أن الآية تشير إلى آيات حل، فإذا ليس مضمونها تأسيس أصلا يسمى بالبراءة الشرعية. نطبق هذه المناقشات. ومنها قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا. أكو هنا سؤال، لحم الخنزير عند اليهود والمسيحيين والنصارى حرام، ليش يأكلون هالكذب في أوروبا وأمريكا؟ أخاف أنه هذول غيروا شريعتهم، يعني ذاك الوقت كان حرام الآن يحلونه. ظاهر ليش؟ إما غيروا الشريعة وإما مثل المسلمين رحمة الله عليهم أكثرهم فساق يهود بعدهم، لأن هذه الآية وردت في النقاش مع اليهود عندهم حرام لحم الخنزير. هي أقول هكذا الذي أنا في بالي أنه عندهم حرام، بس مع الأسف الآن أكو مصانع تربي لحوم الخنزير وأكو مصانع تبيع.
يؤمن بالشريعة
غير محرمة. القرآن يحكم بالشريعة غير محرمة. أي خب لا، بس أنا أرد أشوف الآن حسب الواقع. أيوة نفس الكلام في الخمر. نعم. يعني الآن هسه الحجاب قد يقال أن محدودية الحجاب وحد الحجاب الشرعي مو فقط مثلا لفظ، وإنما أكو أشياء ثانية. بس ولكن في مسألة لحم الخنزير وشرب الخمر الظاهر أنه إلى الآن عندهم نوع من الإجماع الفتوائي على حرمتهما، ولكن مع الأسف مجتمعهم الآن بارز في ارتكاب هذين الحرامين. تشوفه يأكل لحم الخنزير يوميا ويوم السبت يروح في كنيسة ويدعو الله رب العالمين، يشرب الخمر يوميا أو يطلع من الكنيسة ويروح بالليل يشرب الخمر، يوم السبت يروح الكنيسة ليلة الأحد في قهوة خانة يشرب الخمر. فهذا لا يعني بشوف انه واقعا هم غيروا دينهم. يا لا، هذا الاجماع الذي كان عندهم في ذلك الزمان الان موجود، ولكن لانه الدين صار فقط في الكنيسة والكنائس، وخرج الدين عن السياسة وعن المجتمع، وصار فقط شيء رمزي. اذا يريد يتزوج يروح للكنيسة، اذا يريد يطلق يروح للكنيسة، اما اذا ما يريد يتزوج ولا يريد يطلق يريد يلعب في الحياة بعد خلاص ما عنده شغل بالكنيسة. كل شيء حلال، وكل شيء اذا اراد ان يفعله يفعل، فقط مسألة الزواج والطلاق هذا مربوط بالكنيسة، هذا دينهم لعنة الله عليهم. فانه رجس او فسحا اهل لغير الله به، فمن اضطر غير باق ولا عاد فان ربك غفور رحيم. شوفوا حتى عبارة الآية جدا لطيفة، فانه رجس يعني شنو؟ الميتة او الدم المسفوح او لحم الخنزير او فسحا. هذا الرجس بالنسبة الى شنو؟ الكافر الذي ما يعتقد برجسيته. فسقا بالنسبة الى المؤمن الذي يعتقد برجسيته ولكن فاسق. اهل لغير الله، اهل لغير الله يعني شنو؟ يعني الذي يفعله هذا مو من اهل الله، هذا معناته انه لا يؤمن بالله. اذا الافضل ان نطبق عليهم انهم كفار مو اهل الكتاب، لان اهل الكتاب مفروض يلتزم بقوانين الكتاب. فإذا أكثر اليهود وأكثر المسيحيين الآن في العالم مو كأهل الكتاب، هذول كفار يسمونهم أهل الكتاب. أيوة، ويكفرون ببعض آخر. الآن عمليا هكذا هم، إذ دل على أن عدم الوجدان كاف في إطلاق الإنان، ولا فرق بين النبي، يعني هاي تتمت الاستدلال، وبين العامي أو المجتهد الذي يريد أن يتدلى في إطالة البراءة. لا، احكام عن الكتاب تجري. الى واقعا هو مشكلة عندنا مولانا انه القسمين هم الان الشعوب الغربية التي او الطابع العام عليهم المسيحية، قسم منهم اصلا ما يؤمنون بعيسى، يعني عندهم الايمان بعيسى ايمان فقط تقليدي، يقولون ان أبينا وأمنا مثلا وأجدادنا كانوا مسيحيين. هم الآن يقولون ما نعتقد لا بمبدأ يسمى بالله ولا بنبي باسم عيسى. وأنا شفتهم هؤلاء، يعني أكو قسم منهم يقول الحياة كله مادة وشغل وعمل ووظيفة والرفاهية في حياة الدنيا. هذا حكي أنه عيسى إجى وأكو هناك الله وهناك عقاب وعذاب، هذا قسم منهم الذي لهم عنوان المسيحية ولكن حقيقة لا يؤمنون. هذول قطعا ليسوا أهل الكتاب بلا شك، هذول كفار. وإن عرفوا مثلا يقال البلد الفلاني معظم نسمته من أهل الكتاب، ولكن هذا على أساس أنه المعروفية والمشهورية لا على أساس الواقع الموجود في شخصيتهم. أكو قسم ثاني منهم يؤمنون، يعني عندما تذكر عيسى يقدسونه، يقدسون الإنجيل أو التوراة أو موسى ويؤمنون بكتابه ولكن فساق. هذا القسم هم الأكثرية الآن، يعني تجد منهم لا يأكل لحم خنزير ولا يشرب الخمور، هذا جدا قليل. قد ينحصر في مدينة واحدة إذا تدخل من المدن ينحصر هذا مصداقه فقط في القسيس الذي قاعد بالكنيسة فقط، هو هذا ما يشرب، وإلا باقي الناس كلهم يشربون في سبيل الله ويسمونه دين المسيح. نعم، يعني هيك صار الطابع العام عندهم، يعني المتعارف عندهم يشربون، او على الاقل 10 سنوات يشرب بعدين يتوب. يقول هذا هم زين انه 10 سنوات في شبابه يشرب بعدين شوي يعقل ويكبر بعد يتندم يستغفر رب العالمين. فاكثرهم هكذا، يعني ما نقدر ننفي عنهم اهل الكتاب وهويتهم، ولكن مع الاسف ترك الكتاب بتمام حذافيره وكلماته. اي نعم. وهكذا هنا هاي بعد شبهات دخلت في دينهم، بس بشكل عام هم يعتقدون بحرمة شرب الخمر او لحم الخنزير، ولكن مع الاسف يشربون اكثرهم. فلذلك المتدين منهم والملتزم قليل، وهذا ينفعنا من جانب اخر، وهو شنو؟ ان هذا ما دام ما عنده ثقافة دينية بالنسبة الى دين المسيح ودين اليهود، هذا احنا نقدر بسرعة وبسهولة نجذبه الى الاسلام، لأنه ما عنده أدلة، ضال وحاير في حياته. عندما تتكلم عن نبينا صلى الله عليه وآله يستغرب، عندما تتكلم عن عيسى نفسه في قرآننا يستغرب، لأنه ما سامع أن عيسى هذه الشخصية. لذلك يمكن أن يتوجه إلى الدين أحسن من الوهابي الملعون الذي يجيب لك 20,000 آية ورواية عن النبي أنه الحق وياه. هذاك عنده شبهة ويستدل على شبهة مالته، هذا ما عنده شبهة، هذا تارك الدين ما مهتم بالدين. لو انجذب إلى الإسلام لأسلم بسرعة، ولكن الوهابي فقط يريد سيف ما يحتاج إلى هداية، ويرد عليه أولا. بل هذا الواقع، أنت شايف واحد وهابي يصير يوم من الأيام شيعي؟ مستحيل. ويرد عليه أولا أن عدم وجدان النبي فيما أوحي إليه يساوق عدم الحرمة واقعا، ونحن كلامنا ليس في عدم الحرمة واقعا، كلامنا في عدم الحرمة ظاهرا. إذن فرق واسع وشاسع بين عدم وجدان النبي وبين عدم وجداننا للحكم الإلزامي. لا، بس لسان الآية لسان الواقع مولانا، قل لا أجده، يعني خطاب إلى النبي، يعني قل لعلماء بني إسرائيل لا أجد فيما أوحي إليه، يعني أخبرهم عن الواقع. لا، واضح إنه أخبرهم عن الواقع ليس في مقام التعليم، أخبرهم عن الواقع. نعم، قد يكون نقول أنه عدم وجدان النبي يستمر إلى زمان المعصومين لأنهم بمنزلة النبي، أو إلى أصحابهم الطبقة الأولى التي أخذوا العلوم من المعصوم مباشرة. هناك قد يقال نوع من التوسعة في دائرة المدلول، أنه تشمل مثل أمثال زرارة ومحمد المسلم الذي قريبين إلى العصر وأخذوا كل العلوم من الإمام مباشرة. هذول يمكن أن يدعون أنه إحنا ما وجدنا عند الإمام الصادق هذا الشيء، وعدم وجدان عند الإمام الصادق مثل عدم وجدان النبي سلام الله عليهما. ولكن نحن مع بعد الزمن واختلاف الأحاديث وتمزيق كثير من الكتب والمصادر وإجلافها، ما نقدر بعد نسعى هذه الدعوة. هذه الآية كلها صارت بعيدة عن وضعنا. اي نعم، خصوصا هذه الآية اللي نركز عليها. وثانيا أوحي بني، واضح فسولات احنا نقول الإمام عليه السلام بمنزلة ما أوحي إليه لأنه نفس النبي، وأصحابه الذين أخذوا العلوم الإسلامية مباشرة منه، مو كل واحد، مو إجا واحد إلى كوفة وأخذ 10 روايات نقول هذا هكذا، لا، الذين عاشوا مع الإمام مثل زرارة وعبد المسلم، يعني صاروا فقهاء على يد الإمام، هذول يمكنهم أن نقول أن هذول يدخلون في مضمون الآية. يقولون مثلا إحنا ما وجدنا خلال 20 سنة معاشرتنا مع الإمام الباقر والإمام الصادق عليهم السلام دليلا على الحرمة، وإحنا باعتبار نعرف جلالة قدرهم وفقههم ومقامهم وقربهم إلى الإمام نرى أن نكشف أنهم لم يجدوا، يعني لم يجدوا في عالم الواقع. أما بعد أكثر من هذا المقدار ما يمكن الاستدلال بالآية. يعني الطبقة الثانية، الطبقة الثانية من رواة الأصحاب مثل ابن أبي عمير باب المثال، هاي الطبقة الثانية، أو بعد ابن أبي عمير الطبقة الثالثة بعد الأشكال يصير أوضح. ما يقدر يجي راوي يقول أنا لم أجد فيما أوحي إلى الإمام الصادق والنبي أنه ماكو حرام، قد أن الرواية ما وصلت إليك، فكيف نحن و40-50 طبقة أكو فرق بيننا وبين الإمام. وثانيا إنه إن لم يساوق عدم الحرمة واقعا فعلى الأقل يساوق عدم صدور بيان من الشارع. يعني قد واحد يقول لا أجد، مو لا أجد في علم الله، يعني لم يصدر، إذ لا يحتمل صدوره واختفاؤه على النبي. وأين هذا من نقطة البحث؟ وهي عدم الوصول الناشئ من احتمال اختفاء البيان. فرق كثير بين عدم الصدور وبين عدم الوصول. احنا كل تأكيدنا على البراءة الشرعية على احراز عدم الوصول مو على عدم الصدور، والآية قاعد تركز على عدم الصدور، فاذا الآية لا تشمل محل الكلام. وثالثا يعني مع تسليم النقطة الأولى والثانية. يعني نقول لا، الآية تشمل إن إطلاق العنان في الآية كما قد يكون بلحاظ أصل عملي، قد يكون بلحاظ عمومات الحل التي وردت في القرآن التي لا يرفع اليد عنها إلا من مخصص واصل. زين، قد واحد يناقش السيد الشهيد في هذه المناقشة الثالثة، شنو المانع إذا قلنا إطلاق العنان يشمل الحكم الظاهري؟ ما الفرق بين الحكم الظاهري بالعمومات والإطلاقات أو بالأصل العملي؟ إذا سلمنا يعني المناقشة الأولى والثانية غمضنا البصر عنهما، شنو الإشكال في ذلك؟ لا، مفادهما واحد مولانا. لا لا لا، احنا كلامنا لا، شوفوا إطلاق العنان بلحاظ عمومات الحل وأيضا إطلاق العنان بلحاظ الأصل العملي.
من الآيات
ماكو مانع، والأصل عملا يوافقهم، يوافق العمومات. لا لا، بقول أنه لا، احنا شوفوا الآيات الشريفة، أحل لكم ما في الأرض أو أحلت لكم بهيمة الأنعام وما شاكل ذلك، هذه الآيات تثبت الحكم الواقعي أو الظاهري في موارد الشك. ظاهري صحيح، أصل الحكم واقعي حسب الآية، ولكن إنما نحن نريد أن نثبت هذه الإباحة. هذه الإباحة هل هي عين الواقع دائما؟ لا، قد تكون عين الواقع وقد لا تكون عين الواقع. إذا ما دام قلنا إطلاق العنان بمعنى الإباحة في موارد الشك، من شنو الفرق أن نثبت الإباحة بالعمومات أم نثبت الإباحة بالأصل العملي؟ ماكو مانع نأخذ بإطلاق الآية، أنه الآية تدل على إطلاق العنان في مقامين، في مقام فيها عام وإطلاق نثبت الإباحة، في مقام لا يوجد عام ولا يوجد إطلاق نثبت الإباحة بالأصل العملي. والحمد لله رب العالمين. لا موارد تختلف مولانا، مرة أحل لكم ما في الأرض جميعا، هذا يشمل مورد مرة أنه ليس أحل لكم ما في الأرض جميعا. مثلا هذا مشروع أن فلان هل يجوز أنه أقطع العلاقة ويا أو لا، فهذا لا يشمله أحل لكم ما في الأرض، لا لا ولا يشمله مثلا أنه أحلت لكم بهيمة الأنعام، لا نقطع العلاقة مع الدين لا من بهيمة الأنعام ولا أنه من أحل لكم ما في الأرض، يعني لا ينقص من الأرض. إذا أنا أقول هنا أرجع إلى إثبات الإباحة، أنت مطلق العنان ما دام لا يوجد هناك دليل على حرمة القرن.